بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمناج أن يقدموا لكم هذا الإصدار، إرشاد الحائر في الأجوبة على أسئلة إخواننا السلفيين بالجزائر، وهو عبارة عن أسئلة إخواننا السلفيين بالجزائر أجاب عنها فضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه الأسئلة ليلة الاثنين في الثاني من شهر جماد الثاني لعام 1425 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فهذه أسئلة من أخوانكم السلفيين في الجزائر بولاية وادي السوق، يقدمونها إلى فضيلة شيخنا الوالد أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، سائلين من الله عز وجل أن يوفقه للإجابة عليها. السؤال الأول: ما حكم من يقول إن كلام السلف على العين والرأس، ولكن ليس لكل أحد أن ينزل هذا الكلام على عرض الواقع، ويقصدون بذلك قول السلف إذا رأيت الرجل يفعل كذا فهو كذا، أم لا بد في هذا الأمر أن يرجع إلى العلماء وطلاب العلم الكبار؟ جزاكم الله خير.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإذا كان الأمثال المضروبة في القرآن ما يعقلها إلا العالمون، فغير ذلك من أقوال علماء السلف كذلك يعقلها العالمون وينزلها في منازلها العالمون. ومن يفهم ذلك ورب إنسان لا علم له يأخذ مقولة من مقولات السلف وينزلها في غير منزلها بما لا يدرك بما لا يدركه ويدرك العلماء خلاف ذلك. وعلى هذا فننصح طلبة العلم بعدم التعجل وعدم التسرع في المسائل، والرجوع إلى أهل العلم والاستفادة منهم ومن علمهم، ومن كذلك أيضا معاني تلك الآثار، معاني تلك الآثار سواء كان معاني القرآن أو معاني السنة أو معاني تلك الآثار، فهم يعرفونها ويعقلونها.
السؤال الثاني: هل يحق للشباب السلفي المبتدئ للشاب السلفي المبتدئ إذا تبين له خطأ عالم أو طالب علم أن يقول أخطأ العالم في هذه المسألة؟
لا يلزم طالب علم بالتقليد. ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهو واجب على طالب العلم أن يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجب على الفرد المسلمين أن يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن إن ظهر له خطأ بين واضح لا يتابعه على خطأه لمن سبق بيانه، بل الخطأ مردود على صاحبه، كبر أو صغر مردود على صاحبه، وابن ابن ادم غير معصومين. انكم تفترون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. لم ينصر حديث وخير الخطائين ابن ادم الخطان وخير الخطائين التوابون، لانه من طريق علي بن مسعده، وقد قال الامام البخاري فيه نظر، والحديث الاول يغني عنه عن ابي ذر عند الامام مسلم، وهو عند الامام مسلم عن ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث قدسي. فالشاهد من هذا انه لا يلزم بالتقليد، واذا راى منكرا او باطلا او خطا ربه، ولكن مع ذلك بما يتعلق يعني بالرد على اهل العلم مباشره في مساله يظنها خطا وليست بخطا، هذا غير صحيح. التعجل والتسرع، فلربما رد على عالم قال اخطا العالم الفلاني والمخطئ. وكم من عائد قولا صحيحا افته من الفهم السقيم، يكون فهمه هذا يعني بقلة فهمه وقلة إدراكه وقلة علمه ينتقد بغير موت النفس. فننصحهم بالتعقل وبالتأمل وبسؤال ذلك العلم عن مأخذه الذي أخذ منه هذا القول في الفتوى وما إلى ذلك، وبسؤال أيضا أهل العلم عن هذا أهو صواب أم خطأ. فإن قالوا صوابا إن قالوا له صواب فهو إن شاء الله صواب، وإن قالوا خطأ اجتنب ذلك الخطأ، وإن كان ذلك المخطئ من أهل السنة فخطأ ذلك يؤمر في حسناته إن شاء الله ويبين الخطأ بحسبه، وإن كان من أهل البدعة فخطأه مضاف إلى سائر أخطائه ويحكم عليه بأخطائه حسب ما يستحقه.
السؤال الثالث، نرجو منكم نصيحة لمن يتساهل في هدي أهل البدع إلى الأهواء، فنرجو منكم في المقابل نصيحة لمن يهجر أخاه السلفي في أشياء لا تدعو إلى الهجر مثل إساءة الخلق أو خلافات فقهية.
الواقع أن الهجر صار الناس فيه بين إفراط وتفريط، بين إفراط وتفريط، وهو أن الناس من يخالط المبتدع وأصحاب الأهواء من سائر الضلال تحت فتار هم مسلمون وهم إخواننا، بل وجد من الإخوان المسلمين من يدعو إلى محبة النصارى، هذا ضعف الولاء والبراء عندهم، إلى محبة النصارى ويقول عندهم دين سماوي، أصحاب دين سماوي ونشر عن القرضاوي وسمع عنه وانتشر وهو في شريط مشهور منشور، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، هكذا يقول قاتله الله أن يؤفك. فماذا؟ فهجر أهل الأهواء أمر مقصود شرعا، أمر مقصود شرعا، لا تجالسوا أهل الأهواء فإني أخشى أن يغمسوكم في البدعة يلبسوا عليكم دينكم، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل النفس ونافث الكير، حامل النفس إما أن يخلق وإما أن تجد منه روحا طيبة وإما أن ترتاع منه، الحديث الذي ليس متفق عليه، ونافث الكير إما أن يخلق ثيابك وإما أن تجد منه روحا مثل مثل هذا يقارب مثل هذا أيضا لا يهجر، هذا ضرر واكثر النهجه. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، واما ينسينك الشيطان فلا تقل بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ذرهم وما يفترون، ذرهم وما يفترون، فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء، لا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. كل هذه الادله تدل على البعد عن اهل الاهواء وعلى هجرهم. والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمن حتى تحابوا، ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم اشكوا السلام بينكم، أنت تحب أن تحب المبتدع سلم عليه بداخل تريد أن تحبه، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم. فهذا شيء من أدلة كثيرة في هجر أهل الأهواء والبدع الذين هم أهل أهواء وبدع. أما هجر المسلمين للضغائن كما في السؤال، وكذلك أيضا استرسال في الهجر في مجرد يختصم معها ويتغاضب معها أو يختلف معها على مسألة ربما فقهية لا تستحق الهجر، هذا لا يجوز، بوض النووي رحمه الله في رياض الصالحين فقال: باب تحريم هجر المسلم لأخيه المسلم فوق 3 أيام إلا لمبتدع أو مجاهر بمعصية. ثم ذكر حديث أنس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يهجر أحدكم أخاه فوق 3. وحديث أبي أيوب متفق عليه حديث أنس. وحديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. قال مسلم فوق 3 والتقيان فيعرف هذا ويعرف هذا وخيره الذي يبدأ بالسلام. وفي حديث حجرب من أبي حجرب: من هجر أخاه سنة كان كسفك دمه. وفي حديث أبي هريرة: من هجر أخاه سنة هجر أخاه فإنه استحق بذلك النار، فإن مات على ذلك استحق بذلك النار. وفي حديث أبي هريرة: تعرض الأعمال كل اثنين وخميس، كل اثنين وخميس فيرفع الأعمال إلا عن اثنين بينهم شحناء قال انجرها غير حتى يصطلح. أمر الهجر مغير، لأنه مستعمل كل من فقط هجر هجر هجر، ولكن بحسبه، لا إفراط ولا تفريط، لا هجر للمسلمين بغير حق. ومثل عوام الناس، والله يجب من الناس أن يهجر عوام الناس. عام المسكين بحاجة أن تأخذ بيده وأن تنتشله من عاصيه ومن مخالطة إلى أهل الأهواء وغير ذلك، يقول أنا أهجره. ثم ماذا هجرت إليه من هذا؟ هجر أهل الأهواء. يذهب يحدث في أهل الأهواء بأكله وبماله وبآخره. وقد قاتل العوام مع المختار بن ابي عبيد، هل هجرهم السلف؟ ما هجرهم، ما هجر عوام الناس الذين هم يعتبرون العوام من على هذا المعنى. على هذا لا افراط ولا تفريط، الذي يستحق الهجر من اهل الاهواء والبدع يهجر. قال النبي عليه الصلاه والسلام: الحديث يصلح للاحتجاج مبني طرقه، ابن عمر عن غيره: القدريه مجوس هذه الامه، ان رضوا فلا تعودوا وإن ماتوا فلا تشيعوه. هذا هجر لما واجب هجر نعم. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا في الخارج؟ كلاب النار، كلاب النار شر قتلى تحت أبواب السماء، وخير قتلى من قتلوا. هذا يدل أيضا على ذنبهم وأنهم ما يخالطون، أنه يبتعد عنهم عن فكرة إذا كان على هذا الشر من يحب نفسه الشر، ومن يحب نفسه الخير يبتعد عن الشر وأهله.
السؤال الرابع: ما هي الطريقة المثلى في النصيحة لمن خالف كلام أهل العلم؟
النصيحة المثلى لمن خالف كلام أهل العلم الصحيح الحق أنه يعرف من السيره كلام أهل العلم مأخوذ المأخوذ من الأدلة والكتاب والسنة مشبه، وتلك الأمثال نضربها للناس كما يعقلها إلا العالمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطون منهم. كلام أهل العلم مدعم بالأدلة حق، مدعم بالأدلة ومن المأخوذ من ذلك ومن المستنبط من ذلك الإعراض عنه تعاسى. وقد والله رأينا الذين يعرضون عن فتاوى أهل العلم وقعوا في انتكاسات وحصلت لهم مثلات. فكلام أهل العلم، كلام أهل العلم يعتبر ماذا؟ يعتبر أخذ كلام السلف رضوان الله عليهم حكمة إن شاء الله، مدعم بالأدلة والمأخذ من ذلك حكمة من الكتاب. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. هذه الدلالة إلى كلام أهل العلم من السلف رضوان الله عليهم الصحابة الخلفاء وغيرهم. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا كان فتن؟ قال العباد رضي الله عنه: وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت من العيون. فقل يا رسول الله تأمنا موعظة يبدو فوقنا. قال: أوصيكم بتقوى الله السر والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه إن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذ نخرج هذا الاختلاف دله رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة السلف الطاهر رضي الله عنهم على سنته، وعلى طريقة السلف الطاهر رضي الله عليهم فهمهم أقوالهم ومن أهل العلم. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى نحن جهنم وساءت مصيرا. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ ليس معنى التقليد لكن اتباع، تقليد محرم في دين الله، تقليد بريء عن وراء الشرك. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ فنعم. ونحن نقيد بكلام أهل العلم الحق العالم ليس بمعصوم ربما يقول كلاما إما لفهم الخطأ وإما لغير ذلك، فغير الحق لا يتبع، وإنما يتبع الحق كلام أهل العلم الحق يؤخذ. ومن أحسن قول ابن القيم رحمه الله من قال قولا غيره قلنا على أقواله بالصبر والميزان، إن وافقت قول النبي وهديه فعلى الرؤوس تشاركت فعله الظاهر، فعلى الرؤوس تشاركت الوزان أو خالفت رددناها على من قالها من كان من إنسان. ونحن نحس أنفسنا وأخواننا السلفيين أينما كانوا بإجلال أهل العلم وبمعرفة أنهم يعطون الأمور، وكذلك أيضا بالاستفادة من أقوالهم وعلومهم وما عندهم من الخير. وإنما نقول إذا حصل خطأ لا يتابع العالم على خطأه فهو ليس المعصوم، ويصيب عالم يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم هذا. وما هناك عالم معصوم من الخطأ أبدا، العالم يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم إلا إذا كان ممن عصم الله.
بارك الله فيكم. السؤال الخامس، ما هي الطريقة النبوية في عقد النكاح من إمام المسجد عند حضور ولي الزوجة وولي الزوج وجمع من المصلين، مع العلم أن العادة في البلد أن العقد يكون في المسجد بعد صلاة العصر؟
الأخ يقول ما هي الطريقة النبوية في عقد النكاح من إمام المسجد عند حضور ولي الزوجة؟ أولا الطريقة والنصيحة النبوية في عقد النكاح أن الزوج يختار المرأة الصالحة قبل ذلك، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها، فاظفر بذات الدين فربت يداك، خابت يداك إن لم تظفر بذات الدين. نعم. وما أحسن ما ذكر في كتاب الإنفاق الأربعين المتصلة بشرط السماع للحافظ بن حجر رحمه الله، من خير ما يتخذ الإنسان في دنياه كما يستقيم دينه قلبا شكورا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينه، الصالحة تعين على الخير، ولو كانت خطيرة ولو كانت دليلة الخلقة، والسيئة تعين على الشر على أي حال، لكن من صالحة ما نراها إلا النقد، ربما في التربية وربما في الدين والدنيا. الأمر الثاني، عقد النكاح من إمام المسجد لا يشترط، ما يشترط سواء كان من إمام المسجد أو غير إمام المسجد، المهم عقدوا أمورا ميسرة، الناس عقدوا أمورا ميسرة، شددوا على أنفسهم بأشياء لا دليل عليها. وفي الصحيحين حديث سهل بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت امرأة عرفت نفسها عليه فطول النظر فيها وصعده، ثم عند كان عنده رجل قال يا رسول الله ليس كلك بها حاجه فزوجنا، قال فلس لو قاتل من حديد حتى على النار، ثم في الاخير قال فلس لو قاتل من حديد، ثم قال بعد ذلك زوجتكها بما معك من القران. فلو كان بين الولي وبين الزوج مباشره، الولي يقول للزوج زوجتك ارجع لها، ولكن هذا ربما تحتمل ارتباطات امور، ان لم يكن بواسطه قاضي او واسطه رشيد في البلد، من حيث حسم الفتن وحسم القضايا التي تحصل من حيث الكذب ومن حيث ايضا حفاظا عن الفروج، فانه ممكن ان يكون عند من يعتد دينهم من الامناء، ولا يشترط ان يكون من المسجد سواء من المسجد او غيره. ومما احدث الناس بين القبر، هذه هل عندكم هذا المسجد اليد؟ المسجد اليد، لماذا ما عليه دليل؟ امسك النبي صلى الله عليه وسلم بيد ذلك الرجل الصحابي، امسك بيده، وايضا بعضهم ربما لف ربما لف خرقه على اليد. وعندنا في اليمن المتزوج يقوم بسرعه قبل الولي، يقول ان كان الولي قبله في بعض الاماكن هذا الولي، ان كان الولي قبله معناه ان المراه تصير متطاوله عليه وتغلبه، لكن اذا كان قبلها يغلبها ويغلبها كلها حقائب وجهالات، حقائق باطلة وجهالات عجيبة. ثم في بعض الأماكن حتى هنا في اليمن، لا سيما في أماكن الصوفية حضرموت وفي ربما بعض أماكن عدن وغير ذلك، اتخذ الصوفية هذا الفعل أنهم يعتدون في المساجد، وأنه وكذلك يتحرون ذلك في المساجد، واجتماع الناس، وربما جعلوا نثارا ولم يثبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النثار كما قال ذلك البيت رحمه الله، لا من الحلوى ولا من اللوز ولا من الزبيب ولا ما ثبت. وأن تحديده في المسجد، تحديده في المسجد ما بأذن الصلاة أو غير ذلك، فمن المحدثات من البدع. اعتمدوا يا إخوان على حديث ابن عائشة رضي الله عنه الصوفية ظلام ما يتحرر الأحاديث الصحيحة، الجهال أيضا ظلام جهال ما يتحرر المعتقد الصحيح ولا الطريقة الصحيحة ولا المنهج الصحيح ولا الأحاديث الصحيحة. حديث عن عائشة فيه زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هذا النساء في المسجد واضربوا له بالدف، زيادة في المسجد زيادة منكرة فيها رجل متروك وهو ميمون بن عيسى القرشي المدني. أتم ترجمة في الميزان ميمون بن عيسى. فعلى هذا هذه الزيادة باطلة، هذه الزيادة باطلة، بل عدة في الموضوعات، عدة الحديث من أجلها في الموضوعات. ومن النساء حديث ثابت إلى النساء، لكن هذه الزيادة التي سمعتموها زيادة في المسجد زيادة الموضوعة، كما جعلوها جعلوها في المسجد. وتحديده بعد العصر أيضا من المحدثات، سواء في الليل أو في المنارة أو بعد العصر أو في أي وقت من الساعات عشرة في عقل. ومن جهالات بعض العوام يقولون والله ساعة طيبة عند العصر، معنى أن العصر ذلك الوقت إذا كان في ساعة. وبعض الفقهاء المشوهة ينظر إلى النجوم فينظر ثم يقول هذا الوقت وقت سلف ما يصلح فيه العقد، فإن حصل عقد يحصل فراغ، ولكن انتظر انتظر الى وقت القران، قران النجم بجانب القمر يحسن الانفه. هذا من الشعوذة من الضلالات من البدع، بل يصل الى حد الشرك بالله سبحانه وتعالى ان اعتقد ان ذلك هو الذي يؤدي الى الانفه.
السؤال السادس، مسجد بنى بينه وبين المقبرة جدار، فهل تجوز الصلاة فيه علما أن المقبرة في قبلة المسجد؟ وبارك الله فيك.
المقبرة معناها أنها في قبلة المسجد، ولكن الحال بين المقبرة وبين صلى الناس جدار، نعم تصح الصلاة في مثل ذلك، فإنهم ما صلوا علي على القبور ولا إليها. الصلاة عليها تشمل البناء عليها، لا تجعلوا بيوتكم مقابر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور انبياء المساجد. وفي حديث جندب الا فلا تتخذوا القبور مساجد فان انهاكم عن ذلك، البناء عليها اعتبروا ايضا من اتخاذها مساجد. الصلاة عليها او اليها منهون عن لا تجلسوا القبور لا تصلوا اليها، وانما ان الصلاة عليها. اما اذا حيل بين المصلين وبين المقبرة بجدار فالصلاة صحيحة.
السؤال السابع، شخص يريد أن يقصدك، ما الذي تنصحونه به؟ وما الذي يجوز له أن ينظر إليه من جسم المرأة التي يريد خطتها؟
أما ما يتعلق بالنصيحة فقد سبق، ينصحه بذات الدين، ذات الدين. وأما من حيث النظر فإنه ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. ثبت ذلك في حديث جابر بن عبد الله. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا خطب احدكم امراه، او قال الحي بورا في الصحيح انه خطب امراه فقال اذا خطب احدكم امراه الحديث فلينظر الى ما يدعو او فلينظر الى وجهه فان في عن اعين الانصار شيئا. وهكذا جاء المغيره وعن جماعه النظر الى المخطوبه وهو يعتبر من السنه من المستحبات النظر المخطوبة، حريم أن يؤذن بينكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إنه من أسباب دوام العشرة إذا نظر إلى امرأة وأعجبته وهي كذلك نظرت إليه ورضيت به فإن هذا من أسباب دوام العشرة. أما إذا لم ينظر إليها أو يهجم عليها بغير نظر ثابت وما يدري على أي لون ربما يفجع فيهجم على امرأة ما كان يظن أنها على ذلك الحال وعلى ذلك تلك الأوصاف وعلى لا من حيث الوزن ولا من حيث كذلك أيضا سواد البياض ولا غير ذلك ومن يحصل بيئة له فهذا من أسباب عدم الدوام بينهما. والنظر إلى المخطوبة ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها إلى اليد والكفين على ما دل عليه الحديث ينظر إلى وجهها وحديث سابي سعد ثوب النبي صلى الله عليه وسلم نظر في المرأة وثوب النظر ثوب النظر ورفعها رفع النظر رفعت نظر إليها إلى أعلى وإلى قدميها يمكن أن ينظر إلى اليدين الكفين عنه والقدمين والوجه وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم النظر إلى اليد والكفين والقدمين بدلالة حديث سهر سهر رضي الله عنه رفع النظر شخص النظر فيها وثوبه هذا عيسى بن ميمون عيسى بن ميمون أن القرشي المدني قال البخاري منكر الحديث هذا مميز عن ليس بعلم طيب قال ابن حبان يروي احاديث كلها موضوعات قال ابن معين ليس بشيء قال الفلاس مخلوق يلوم النكاح يلوم النكاح واجعلوه في المسجد واضربوا عليه بالدف ونور احدكم ولا بشان ذكره قال النكاح ليس بثقلان المهم هو اللي هو اضاع رجل اضاع وهو الذي جعل هذه الروايه واجعلوه في المساجد نعم رجل اضاع عيسى بن ميمون القرشي المدني ما قرأنا الآن ميزان الاعتدال لابن حبان رضي الله عنه ترجمته
قال في السؤال وهل يجوز الكلام معها وتكثير الزيارات بينهم ليكثر التقارب ولتكميل الناقص
ولتكميل الناقص للفتنة تكثير الكلام والزيارات ربما خطب امرأة ونظر إليها وبعد ذلك تحصل مزاورات ومجالسات وخلوات فما يدري أنه إلا وقد حمله ويحمله ماذا وحمل خارج العقد يعتبر زنا وهذه من التشبه بالكافرين ويسمونها الصديقة والمعاشقة فرب امرأة تعاجب رجلا ما تتزوج عليه إلا بعد أن تنجب له أحد من الولد وهذا ما يجوز الخلوة بها أو المحادثات الطويلة فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا هو يضح له النظر على ما جاء في الأدلة أما الزيارات الكثيرة والخلوة بها أو إذ مكنت في قبل العقد فلا تكون في الأسرة ولا يحصل زواج ويكون من أسباب الانفراد وبعد ذلك يظهر شبابها فيأخذ يأخذ بكالتها ويحدث بها وكم من مفاسد تترتب على ذلك
السؤال الثاني من هو الأمر وما هي الضوابط الشرعية في التعامل معه وما حكم من يكثر من مخالطته وهل هناك مصالح ومفاسد ترتبط بهجره
الأمر هو الأمر الذي لم تنبت لحيته بعد قال له الأمر وأما من حيث مخالطته فإن خالطه من حيث مدرس الطلاب مدرس الأولاد هذا حاصل ولا تحرزة في ذلك ولا فتنة في ذلك فلا محظورة إن شاء الله الفاعل والمفعول ألا ما جاء فيه في قلبك انه القتل وانما لم يختلف جمهور العلماء في قتله ايوم يربان على جبل ان يقتل بماذا لما في ذلك من البشاعه بشاعه اللواط على هذا فينبغى ان تسدد رائع الفتنه لمن علمت ربته وعلم شره وعلم كذلك ايضا انه يحصل منه ما لا يسمع أما إن كان بين الأولاد ويؤلمهم أو مدرس أو كذا ألا كل بحسبه والأمور في بعض مواضعها فلا يتهم البريء ولا أيضا يترك الأولاد مع الإنسان يعرف بهم وعنده عليه ربا وعليه معاهدات وعليه ما يشم السمعة وما يقدح النفس أنها على حالة غير مرضية. والله المستعان. أما إن علم النظر أنه إذا محرم فإنه لا يجوز العبرة يغض بصره. كل المؤمنين يغض من أبصارهم حروف الرجل. نقل ابن الجوزي وغيره من أهل العلم كان يصلي في النساء أيضا أن الأمر إذا إنسان ينظر إليه ينظر إليه بنظرات حادة مريبة أنه يجب عليه أن يغض بصره إذا فتن به أو كاد أن يستنبه وأنه يجب أن يحال بينه وبينه ونحو ذلك من فتاوى العلماء. هذا
السؤال التاسع ما حكم جعل الوليمة في مناسبة ختم القرآن؟
هذا لا دليل عليه فمن الصحابة ومن التابعين رضوان الله عليهم جميعا أصحاب التابعين رضوان الله عليهم جميعا ومن بعدهم أيضا سابقون الأولين هذه المنصلة من التبعون والتبعون بس رضي الله عنهم ورضوا عنهم ورضوا عنه ختم القرآن ما كانوا يأتون ب يعني ولائم وكذلك ما كانوا يأتون بهذا الذي ذكر في نهاية ختمهم.
السؤال العاشر ما هو الفرق بين عقيدة وحدة الوجود وعقيدة الحلول؟
عقيدة وحدة الوجود أشد مع العلم أن الكل كفر وأن الحلولية والاتحادية أكثر من اليهود والنصارى كلاهما أكثر من اليهود والنصارى. كيف هذا؟ من لازم الأقوال هؤلاء ماذا الكفرة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ضيقوا على الناس ودعوهم إلى ما لا يحتاج إلى دعوة عليه لأن الناس كلهم يعبدون الله ففرعون كان على حق يرجع الربوبية الله علم فيه على حد قولهم وأن موسى سأل أنبياء ضيقوا على الناس وأن من يعبد الصنم يعبد الله ومن يعبد الحمار يعبد الله ومن يعبد البقرة يعبد الله ومن يعبد الشجر يعبد الله سائر عباد الأوثان والأصنام يعبدون الله وأن الله عذب العباد غير ذنب فإنهم كلهم عابدون لله تعطيل ربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته. نعم أكثر من اليهود والنصارى. أما ما يتعلق بالفرق بينهم وأيهما أشد فالاتحادية وحدة الوجود قولهم أربع وذلك أنهم يقولون حيث اللغة اتحد اللبن في الماء صار منتجا متحدا. الاتحادية يقولون هذا الحجر هو الله ومن ذلك قول الحلاج الشيخ بن منصور أنا الله بلا شك فسبحانك سبحاني فتوحيدك توحيدي وعصيانك عصياني معناه هو يعتقد انه الله فهو الان ماذا اتحادي من اصحاب وحدة الوجود وان الوجود كله هو الله. ومن ذلك ايضا ما يقوله بعض الناس يقوله ماذا يعني فيما يتعلق بوحدة الوجود ما وحد الواحد من واحد اذ كل من وحده زائد توحيد من ينطق عن نعته آلية عقلها الواحد توحيده إياه توحيده ونحن من نعته لائده. هذا القول انتقد على أبي إسماعيل الهروي كما انتقده الذهبي رحمه الله قال أين كله الله أحد أو نحو ذلك. وعلى هذا فإن الاتحادية يعتقدون أن الوجود هو الله بما فيه يعني كان مخلوقات من جن وإنس وحشرات ودواب كلهم الله نسأل الله العافية والإنسان وحد ألا يعيش الله العافية. هذا القول باطل منكر وهكذا يسكن في ماذا وهكذا أيضا في كل هذا ما يستطيع الإنسان يتفوه بهذا بما بكل ما يؤدي إليه معنى كلام الاتحادية. أما الحلولية يقول أنهم يقولون الله حامل في الوجود الله حال في الوجود ليس الوجود هو الله ولكن الله يحل في الوجود حل في الوجود يحل في الوجودات فهم يثبتون الله وإنما يقولون هو حال من فيه فقول الاتحادية معناه أنه يقول حل الماء في الإناء كالأمراء لكن اتحد الندم في الماء أخرى فهذا سؤال واحدا. فقول الاتحادية أشر وأقبح والكل كفر نسأل الله السلامة والعافية.
السؤال الحادي عشر ما حكم إسقاط النطفة أو العلقة أو المضغة لما سبب وجود ذلك؟ وما الذي يجب عليه من وقع في ذلك جهلا بالحكم الشرعي؟ ثم ما هي الحالات التي يجوز فيها إسقاط النطفة أو العلقة أو المضغة؟
الذي حصل من ذلك يجب عليه التوبة إلى الله، سواء أسقط الجنين في حالة مضغة أو في أي حالات من حالات الحمل. فأم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبب رائع، وأن أبانا سبب رائع ما يتعلق بتحديد النسل وتقليل النسل. قال: تزوج الوليد اليزيد فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. وما يتعلق بغرام الجنين أيضا من ذلك حديث عمران بن حسين، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليها الحد، أصبت حدا قال ثم أصبت حدا فأقمها علي، وكانت حاملا فدعا وليها وأمره أن يحسن إليها حتى تلد، فأحسن إليها حتى ولدت وأتت بك ولدها وهو يحمل كثرة، فأمر بها برجيم فلم يخذ. هذا يدل على أنه ما يجوز التعرض للأجنة وإتلاف أرواح إتلاف ما تحديد النسب بتقتيلهن أو بإنزال الأجنة. ومما يدل على ذلك أيضا، ونقل النووي رحمه الله عن الحديث وفي بعض الأحاديث، إجماع العلماء أن المرأة لا ترجم وهي حامل، بل لا تجلد وهي حامل إن كان استحقت الجلد أو الرجم، وحفاء على جنينها. ومما يدل على ذلك حديث أنس بن مالك الكعبي الأحيري رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المكافر شطر الصلاة، ووضع عن الحامل والمرضع شطر الصيام، أباح لها الفطر حال حملها إذا كان يتضرر الجنين بالصيام. ومما يدل على ذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الطفلتين فإنه يسقط الحمل أو قال الحبل ويذهب البصر، فأمر بقتله لأنه يسقط الحبل يسقط الحمل ويضر الحيوان الحية من الحياة. ومما يدل على ذلك حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أبي هريرة قال: ضربت امرأة أخرى رجمتها فوقع في بطنها فأسقطت جنينها، وجاء ولي المرأة النبي صلى الله عليه وسلم فوجد غرة عبد أو أمه، وجاء ولي المرأة قال: يا رسول الله كيف نبي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل في ذلك أيضا أو يكره؟ جاءت رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال: فجع كفجع الكهان، إن هذا من إخوان الكهان. أنكر عليه. الشاهد من هذا بارك الله فيكم، يعني شد ما يتعلق بتعرض للأجنة أو إسقاط أو إطلاق أو ما إلى ذلك. فإن أسقط الجنين قبل أن يكون مرة أو قبل أن ينفخ فيه الروح فلا يجوز هذا الأجنة، يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، لا يجوز. أنت مع المسلمون أو نحن مأمورون بتكفير النسل، بتكفير النسل. شلون أنت من قال من تكلم بالإسلام أنا مكافر بكم من يوم القيامة إلى آخر ذلك؟ ما من نفس منفوسة إلا وهي كائنة، فما يجوز عليه التوبة. وإن حصل أنه أخرج ذلك الجنين بقصد خطأ بعد أن نفق في الروح ففيه نظرة في رسول الله صلى الله عليه وسلم غرة عبد أو أمه، وإن حصل أنها ماتت ومات في ما في بطنها فليس فيها شيئا لأنه لا يدرى ما هو هذا الذي في بطنها. وإن خرج بعد أن نفق في الروح خرج حيا ثم مات من جراء ذلك الضرب ومن أثره ففيه الدية، إن كان ذكرا ففيه دية الذكر، وإن كان أنثى ففيه دية الأنثى نفس دية الرجل بأدنى. هذا وإن قتله عمدا، قتله أخذ سكينا أو أخذ مثلا يعني ماذا شيئا وضربه ضربه حتى قتله في بطنه وخرج من ذلك ميتا، خرج من ذلك ميتا من حجم يرى فيه القواد، من حجم يرى فيه القواد لأنه قتل نفسا حرمها الله. ولكم في التفاصيل حياة يعني الأجزاء يستدل بجميع الأدلة.
السؤال الرابع عشر: ما حكم التلقين على الصلاة؟ الصناعي بالنسبة للآدمي والحيوانات؟
ما أدري إيش يعني بالتلقيح من المنوي؟ تطعيم؟ إن كان يعني بالتطعيم فلا بأس به، التطعيم لا بأس به. من تصبح بسبع ثمرات الحجوة لم يضره سم ويرجو من الأسباب من الحمل بالأسباب المباحة. نعم. ولم يكره أهل العلم ومن كذلك أهل العلم تقييم جائز ومن أراد أن يترك ذلك فله قال الله توكل إن كنتم مؤمنين لا تنكر الجواز جائز. أما التلقيح المنوي حيث يلتح ويأخذ منيا من ذلك وأخذ منيا من الرجل ثم يضعه فيه يعني ماذا ما أدري سائل عندهم ثم بعد ذلك يجعله في رحم امرأة ثم تنجب لبنه فإن هذا اعتبره بعض أهل العلم بل وقوع في هذا أنه زنا وإن لم يحصل لذة الزنا. وقد أخبرته أن امرأة زوجها نحيف وأصبح النوم ووصلها إلى مستشفى هذا التلقيح فأنجبت ولدا مصريا على صرف القبيل ولدا أبيض مصري على صرف ذلك القبيل فمعناها أنه ربما من ذلك القبيل أو من غير ذلك من النوم وما دوى وجعلوه في تلك البيضات وانجبت على ما جاء في ذلك النوم. هذا لا يجوز هذا لا يجوز. وربما وضعوا من رجلا في رحم أمه أو أخته هذا أعظم وهذا أعظم وأشد ضررا وأشد نكيرا رحم أمها وأخته في محارمه فعلى هذا كان ما ذكر هذا المقصود هذا لا يجوز.
السؤال الخامس عشر ما حكم جماع النفشاء؟
النفشاء تعتبر حائضا والله سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن النفوذ قل هو عذاب اعتزلوا النساء في النفوذ ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن اغتسلن قال بعض اهل العلم تطهرن قال اغتسلن يقول العلماء لا ذلك فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فلا يجوز جماع النفساء ما زالت دم فيها يعني ماذا لا يجوز له الا ان النفاس ايضا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشه وقال انا فتي وحاول ان يكون فيه وقال ما لك انا فتي قالت نعم قال هذا شيء كفر الله على بني ادم الحديث.
السؤال السادس عشر ما حكم شراء السلع التي تحدثها الجمارك؟
يظهر من هذا انهم تشجيع لهم على شراء منهم فمثلا ربما باعوا بسعر زهيد او ناقص ويعطي ذلك ويشتري منه شيئا اخذوه غير حقه فننصح بالبعد عن ذلك وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان ما دام ياخذونه اصحاب الجمارك ياخذونه من غير حله ويبيعونه لا تتعاون معهم باخذ ذلك المال وانما الواجب عليك النصيحه أدين النصيحة لله ونبينا رسول الله قال لله لكتاب رسوله ولأمة المسلمين وعامتهم ولكن النصيحة أنهم هم يظلمون تبتري هم يظلمون تنفقون تبتري.
السؤال السابع عشر لدينا في بلادنا أن الدولة تعطي الذين جاهدوا في حال الثورة ضد الاستعمار منها تتمثل في مبالغ مالية أو رخص خاصة كالنقل والنقاهي واستيراد السيارات كما حكم هذه المنحة التي يأخذها المجاهدون
يعني الذين كانوا من قبل جاهدوا معهم إذا أعطوهم طيبة نفس منهم فلا بأس بذلك لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه فما في هذا ليس في هذا غير فيما يعني يظهر نفسه.
السؤال الثامن عشر ما حكم الجهاد في أفغانستان وفي كشمير والشيشان وفي فلسطين وفي العراق؟
كل هذه مواضع كلها الحقيقة أن لا نعلم راية على ما كان عليه تلك الرايات الزكية المسلية الأول راية صحيحة جهاد صحيح نعم يمكن أن ينصح الناس به هذا ما نعلمه وبقي أن ينصح الناس بطلب العلم وبالتفقه في دين الله وبجهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الشيطان عن الحيث عن فضلته عن شره والمجاهد المجاهد نفسه وأحسن شيء في هذه الأزمنة وأنفع شيء وماذا وأطيب شيء وأريح شيء على النفس طلب العلم والله إن طلاب العلم سيعيشون في سعادة لا تعدوها سعادة ولو كانوا على فترة فما في ما يعدو طلب العلم في هذه الأزمنة أبدا وما أشد احتياج الناس إلى علم وعلماء المجاهد كما يعني ان وجد مجاهدين هكذا يحتاج الى قارئ العلماء والذراء يحتاج الى علماء الى العالم والقاضي يحتاج الى العالم والصادر يحتاج الى العالم والمصلي يحتاج الى العالم والصائم يحتاج الى العالم والحاج يحتاج الى العالم والرجال يحتاج الى العالم والنساء يحتاج الى الجن والانس بل والله حتى الدواب يحتاجون للعالم حتى ما يضرون وما يؤذون وما يذبح الحيوانات على غير إحسان على غير الطريقة الإسلامية. نعم الله قد إحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا الله في هذه البهائم كلها صالحة واركبوها صالحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم استريح من استراح منه، فسئل عن ذلك قال أما المستريح فالمؤمن يستريح من أصحاب الدنيا، وأما المستراح منه فالفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وعلى هذا فننصح المسلمين بطلب العلم والتفقه في دين الله بجد الاجتهاد وعدم تضييع الاوقات بما لا قاعده تحته بما لا فائده تحته وعدم الانهماك في الدنيا، كل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، والاخره خير لك من الاولى. نعم والله المستعان.
السؤال التاسع عشر، في بلادنا اصبح من عرف الناس انه اذا مات شخص فان اقاربه يجعلون له مأدبة بعد موته بايام مثل صدقه الميت، فما حكم اكلها اذا دعينا الى مثل هذه الصدقات؟
ان كانوا يحددوها او اعتادوا تحديدها في يوم محدود عندما يجعلون الدور الثالث في باب الاماكن، فانا ارى ان يبتعد عنها زجرا لهم ولانفالهم عن ذلك التحديد. الذين إذا ابتعدوا عنها يعرف الناس أنهم ابتعدوا إلا لأمر ما وأمر مهم ولأن هذا خطأ. نعم فإن طالب العلم أو من هو معروف بالفضل والخير إذا حضر شجعهم على ذلك التحديد. أما من حيث الصدقة صدق عن الميت فجمهور العلماء على شرعية ذلك على ما جاء في ذلك الحديث يا رسول الله إن أم السلوك روحها وأظنها لو مات لولا كلا بقيت لتصدقت، أفأتصدق عن أمي؟ قال تصدق عنها فقال من حياة من ثلاث صدق عن أمي. ومات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، حديث آخر هذا من حديث روح صدقة جارية وعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية قد تكون الجارية من ماله وقد تكون أيضا من مال ولده، من مال ولده والولد من كسب أبيه، الولد من كسب أبيه فلا بأس إذا كانت صدقة بغير تحديد وبإيساء إليها لا بأس أن تجيب. أما المنصور فيها هو التحديد في يوم كذا وكذا الذي تعودوه وصار عندهم من العبادة، فمن غير ذلك أنكر عليه بهذا التحديد وينبغي البعد عنه.
السؤال العشرون، ما نصيحتكم لبعض الشباب السلفي الذين ابتلوا بالدراسة في المدارس الاختلاطية بحجة أن آباءهم أجبروهم على ذلك ويهددونهم بالرد والقرض؟
قرأت بمحبوب في معصية الخالق، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، هذا ليس المعروف هذا من المنكر الدراسة الاختلاطية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سواء غضب أو هدد بالضرب أو هدد بالضرب لا يجوز أن يطاع في الدراسة الاختلاطية. وهناك شريط أيضا للشيخ رحمه الله تشجير الدارس من فتنة المدارس، وهناك شريط فترة الجمعة لنا والله الحمد أيضا في هذا القدر، وهناك رسالة حسب الأدلة في وين أن اختلاط من أساب الرجال وتجريدهن من الفتن المضلة، وممكن أن تؤخذ وأن ما يتسع الوقت لذكر كل ما ذكر في الباب من حديث عقبة إياكم الذكور أن يساكر رسول الله رسول الحمد قال الحمد الموت ومن دارس قول الله سبحانه وإذا سألتموهن من مكان فلهن من وراء حجاب ذلك ما أطهر لقلوبكم وقلوبهن وآخر الأدلة في ذلك مذكورهن.
السؤال الواحد والعشرون، كثير من الأخوات السلفيات يرين جواز كشف الوجه والكفين، فنرجو في هذه المسألة.
السؤال في هذه المسألة تغطية الوجه والكفين، وأنه لا يجوز لمسلمة أن تكشف وجهها وكفيها يراها الأجانب. قل للمؤمنين قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن. قال سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها يضربن بخمرهن على جيوبهن. والزيد هو ما كان يعني من سواء وسط الصدر مما يكون من الأجر ونحو ذلك، لذلك النقبة الذي في الجانب. وعلى هذا فالوجه من الزينة التي ينظر إليها الفقار، ولو كان الأمر على هذا في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاج محتاج أن ينظر أو يبحث عن النظر إلى ذلك، ربما يرعاه ماشية، كان متأخذ من المزارع وكان ربما تخرج وإن بعض حاجاتها كانت في أثناء تذهب لعلف الجبير، تعرف تأخذ النوى لعلف الجبير، فلو كان الأمر على سائر هذا لرعاه الناس. وكل كيدة الغربان ما جاء في ذلك أنهم كل يخرجن كالغربان بعد نزول الآية، والله فيه أسود ما فيه شيء أبيض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة للنساء إلا من كان مثل هذا الغراب، يعني غراب نوع من الغربان، يعني أن الذي يدخل الجنة للنساء قليل ممن هي متعبد بالكتاب والسنة وممن هي ملازمة لذلك. ومن الأدلة على ذلك أيضا، أن الحجاب نزل بعد نزول الحجاب، قالت عائشة رضي الله عنها: وذلك قبل نزول الحجاب، كان يعرفها قبل نزول الحجاب، وبعد نزول الحجاب قالت: والله ما رآني ولا رأيته. فلو كان صفوان بن عفان رضي الله عنه لو كانت تعرف ولا رأيته، قال هذه عائشة، ولكنه ما عرفها أو ما رأى منها شيئا. فهذه الأدلة التي ذكرنا مضمونها في تلك الرسالة حسب الأدلة يعني المذكورة آنفا، تدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، ومحل الزينة هو الوجه، محل الزينة هو الوجه. واقرأ ما ذكره العلامة الشيوخ رحمة الله عليه في أبواب البيان في هذه الآيات في سورة النور، فإنه مبحث نفيس، مبحث نفيس على هذه الآيات فيما يتعلق بأن موضع الزينة هو الوجه، وأن الفتوى في ذلك أنه كشف الوجه جائز، الفتوى يعتبر خطعا، والله المستعان. فلا يجوز كشف الوجه وموضع الزينة، لا يجوز ذلك. هذه فتنة. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله على في القلب. ورب إنسان إذا ينظر إلى المنظر وانظر إلى الوجه، لا ما الدليل على تخصيص المتزوجات من الأذكار؟ دليل بغير مخصص، على تخصيص بغير مخصص جهلا.
السؤال الثاني والعشرون: ما حكم الركن عن طلب العلم من موريتانيا وسوريا من العجز عن طلب عند أهل السنة؟ وما هو السبيل والخطة المرضية لطلب العلم للعاجز عن الرحلة إلى أهل السنة في بلد؟
أما طلب العلم في موريتانيا بين الصوفية ودولة في سوريا عند من؟ أشاعرة، فلا يجوز طلب العلم عند المبتدع، لا يجوز. ولا تغتر بما ينقل عن جمهور العلماء أنه لا بأس أن يطلب العلم يحضر البلد وما إلى ذلك، كلام فيه نظر، تلك الأقاويل فيها نظر. طيب، وذلك للأدلة التي سبق ذكر بعضها في أثناء هذه الأسئلة، من ذلك أنهم بلا تأثير، من ذلك أن الإنسان يرضى عنه، وما تعمل على نفسك يا أخي المسيرين. جاء رجل من يريد أن يطهرهم، فبقى خرج من هذا المبتدع، قال إنه يريد أن يقرأ عليك قرآنا، فقال المذعان على قلبي، يريد بهذه كلمة، قال له المبتدع يريد أن يكلمك كلمة، قال ولا نفس كلمة. ابن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي يقول: لا تجالس أهل الأهواء من أقسام أنفسكم في البدع يلبس عليكم دينكم. وفي مقدمة قال مسلم بن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يوشك أو الظهر مرفوع، يوشك أن يكون يأتي أناس يحدثونكم بما لا تعلموا عنه ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم أن يهلوكم ويفتنوكم. فأنت مع هذه الأدلة والله المستعان. حقيقة يا إخوان، إن بعض الناس ربما يسول له الشيطان درس النحو عند الصوفية أو درس الفرائض عند الشيعة والصوفية أو الأشاعرة، ولا تدري إلا وقد قرفسوه وأدخلوه في بدعتهم وهو لا يشعر، يقول: لا أنا على حذر. قد جاءني مرة واحد من جامعة العميان التي في اليمن يسمونها جامعة الإيمان، ما يعني يضرون بدعهم بل على حذرهم بدعهم، ثم جاء النقاش وأن الرجل يدافع عنهم وعن بدعهم وعن انتقاداتهم، ثم ما بعد هذا ما قد عذروك وأنت تقصد أنك تحسن سمعة، فكم الإنسان يظن أنه على حذر وراس القلب مليان. لو أحسن إنسان إلى إنسان ربما نعلى إليه نفسه وإلى أخلاقه. جعفر بن أبي سليمان الضبعي أثر على عبد الرزاق الصنعاني، وعبد الرزاق كما تعرفه كمان صاحب المصنف، وهو أعلم من جعفر الضبعي مرات، أعلم من جعفر بن سليمان الضبعي، أو من جعب الرسل إلى القبائل. كيف هذا؟ فهلا قال ما أعجب من سنته، ربما اقتر بسنته. امرأة بن حطان أثرت عليه فصار من الخوارج بعد أن كان من أهل السنة، وصار يهجو علي بن أبي طالب ويمدح قاتله. يا ضربة من تقي من عرب بها والله ليبلغ من بالعرش رضوانا إني لا أذكره يوم من يعني ما لا أذكره يوم من فأكتبه أوفر من البرية عند الله ميزان. انظر على غلال لا يغارق الإنسان نفسه. نحن ننصح المسلمين جميعا بالبعد عن أهل الأهواء، ومن يتيسر له طلب العلم عند أهل السنة ويسمع يقرأ كتبهم ويسمع أشرطتهم ويحاول أن يأخذ من تلك الوسائل من وسائل النشر الطيبة النافعة التي لها يعني ضرر فيها النادر، سواء كانت تلك الشبكات التي ينشر بها أهل السنة بعض كتبهم وبعض أشرطتهم ويستفيد ويسأل فتوارد في كنتم لا تعلمون، وإن شاء الله يحصل على خيره وفي سلامة ما لم يدرس عند أهل البدع، ولا أن يبقى على ما هو عليه خير من أن يدرس عند أهل البدع فيؤثر عليه في عقيدته ويصلح مبتدئاً. الآن على فكرة طيبة والمبتدئ على فكرة رديئة.
جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير: ماذا تنصحون من اشتغل في طلبه ودعوته بغير التوحيد والعقيدة وربما كان من أهل السنة مع حاجة الناس الشديدة العقيدة والعقيدة الصحيحة؟ بارك الله فيكم.
ايش معنى انهم ما هم اهل السنة؟ المعلوم ان اهل السنة يعتنون بتوحيد الله وبالمعتقد الصحيح اعظم منها، وان هذا مرتكب دعوتهم. ويترك الدعوة خير وسر، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واذكر أخا آدم إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديهم خلفه ألا تعبدوا إلا الله. وما أرسلنا من قرية من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأول ما دعاه إلى النار يأمركم، قال أبو سفيان يأمرنا بالصلاة والأذان، قل اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والأذان والصلاة. دعوة إلى توحيد الله من أن نودع إليه، وهذه دعوة المرسلين، ولكن دعوة المرسلين ودعوة أهل السنة الذين هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم شاملة كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن بضعنا 60 شعبة فعلى قول لا إله إلا الله وأبناه ماتت الأذى عن الطريق الأول شعبة من الإيمان اتفق عليهم أبو هريرة. نعم سائر دعوة أهل السنة شاملة كاملة، سواء الأخلاق والمعاملات وكذلك حقوق الجوار بين الوالدين، حسن الخلق، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق، ويدعو إلى التوحيد وإلى غيره وإلى ما عدا ذلك من الأمور التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من منهما التوحيد. لا يحصل هذا من سنين غيور على دين الله أن يحمل أن يحمل الدعوة إلى توحيد الله وإلى المعتقد الصحيح. إن المسلمين إذا تنازلوا عن التوحيد ما شاء الخير، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الناس على شر كما دلت الآية، وأيضا قول الله سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم انتهى. الى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.